الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا النظم الحائية للعالم الإمام واسمه ونسبه وكنيته، وهو الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد عبد الله ابن الإمام أبي داود سليمان ابن الأشعث أبو بكر السجستاني. ولد هذا العالم الإمام أبو بكر ابن أبي داود بسجستان في سنة 300، يعني ولد سنة 230. سافر به أبوه وهو صغير من سجستان يطوف به شرقا وغربا بخراسان وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر وغيرها، يسمع ويكتب، واستوطن بغداد منذ صغره وهو إيش يطلب العلم من بلد إلى بلد، ينتهي من علماء هذا البلد وما عندهم من فنون، ثم يذهب إلى بلد آخر ويأخذ عن علمائهم ويسمع ويقيد ويأخذ الأسانيد ويلتقي بالعلماء. فطاف به وأخذ عن العلماء بهذه البلدان التي مضى ذكرها، واستوطن بغداد، وكان أول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي، وسر أبوه بذلك لجلالة محمد بن أسلم. وكان ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلب، ومن دلائل هذه الهمة قوله رحمه الله: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به 30 مد باقي الله، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقي الله حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. وكان حافظا متقنا، قال رحمه الله: حدثت من حفظي بأصبهان 36,000 حديث. كم حديث من حفظه؟ 36,000 حديث. ألزموني الوهم فيها في سبعة أحاديث، قالوا هذه السبعة التي ذكرتها فيها وهم. قال: فلما انصرفت وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتهم به، يعني الوهم في كم؟ في حديثين. ويقول تلميذه أبو حفص بن شاهين مبينا قوة حفظه: أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما كبر ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب، فيقول حديث كذا، فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس. وهذا العالم له شيوخ، بعض شيوخه روى عن أبيه، والده من شيوخه، فقالوا إن ابن أبي داود أفضل من والده علما وحفظا. روى عن أبيه وأحمد بن صالح ومحمد بن بشار وعمر بن عثمان الحمصي وإسحاق الكوسج وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن يحيى الذهلي، وله تلاميذ حدث عنه خلق كثيرون منهم ابن حبان صاحب الصحيح، هذا من تلاميذه، وأبو الحسن الدارقطني من تلاميذه، وأبو حفص بن شاهين، وأبو أحمد الحاكم، وابن بطة، ومحمد بن عمر الوراق، وأبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب، وعيسى بن علي الوزير، وأبو القاسم ابن حبابة. مكانة هذا العالم العلمية وثناء العلماء عليه، قال أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق أسند، وكان في وقته بالعراق يعني أسند منه، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال الخطيب البغدادي: كان فقيها عالما حافظا. وقال ابن خلكان: كان أبو بكر ابن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد، عالما متفقها عليه إماما. وقال الذهبي: وكان بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه. وقال أيضا: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال أيضا: والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. عقيدته: كان رحمه الله على عقيدة السلف أصحاب الحديث، وليس أدل على ذلك من منظومته الحائية هذه، فإنه قرر فيها على وجازتها مجمل الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة. وقد ثبت عنه أنه قال عقب هذه المنظومة لما كتبها، وعدد أبياتها كم؟ قلنا 33 بيتا. لما كتب هذه المنظومة ذكر بعدها: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. وهي منظومة عظيمة في تقرير المعتقد الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، تدل على مكانة ناظمها وسعة باعه وحسن معتقده وطيب نصحه لهذه الأمة. فهذه المنظومة من مؤلفاته، وله مؤلفات وصفه الذهبي بأنه صاحب التصانيف، فمن جملة تلك التصانيف السنن والبعث والمصاحف وشريعة المقارئ والناسخ والمنسوخ، هذه من مؤلفاته. توفي رحمه الله ببغداد في شهر ذي الحجة سنة 610، أي 316، عن 87 عاما. وقيل صلى عليه الزهاء 300,000 إنسان وأكثر. كم عدد من صلى؟ 300,000 إنسان وأكثر. وخلف 3 بنين: عبد الأعلى ومحمدا وأبا معمر، وأبا معمر عبيد الله، وخمس بنات رحمه الله وغفر له. وألف هذه المنظومة، وعدد أبياتها 33 بيتا، زيد عليها 7 أبيات، وشرحها عدد من طلابه ابن شاهين وابن البنا. وقال الذي يعني، وكل من شرحها شرحها في زمانه وبعده على 33 بيتا، وابن البنا زاد ثلاثة يعني في شرحه لها ثلاثة أبيات على نفس النظم والنسق، والأربع أبيات الباقية قد تكون من ابن البنا وقد تكون من غيره. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح،
حكما
ودن بكتاب الله والسنة التي أتت على رسول الله تنجو وتربح.
نعم هذا فيه الاعتصام بالكتاب والسنة. ومجانبة البدع، ومصادر الشريعة ماذا؟ الكتاب والسنة. أن يأخذ الإنسان المصدر من المعلومات من الكتاب والسنة، ومخالفة أهل البدع فيقول له اعتصم. يعني بدأ الناظم منظومته في الاعتقاد بهذين البيتين العظيمين، وهذان البيتان فيهما الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدع، وقد بدأ بهما قبل بيان الاعتقاد ومسائله على طريقة أهل السنة في كتب الاعتقاد، حيث جرت عادتهم في الغالب على البدء بهذا الأمر. وهذا منهم تحديد لمصدر التلقي في أصول الدين وفروعه، ليكون بناء المعتقد معتقد وقيامه على أسس سليمة وأصول صحيحة قويمة. وعندما يحدد العبد مصدره في التلقي ويكون مصدره من المنبع الأساس وهو الكتاب والسنة، فإنه يرى ما سواه من المنابع باطل. فتجد أهل البدع يستدلون بالمنامات ويستدلون بأقوال علمائهم ويستدلون بأقوال المجانين وفي فلسفة العقل، لكن أهل السنة والجماعة يقول أين الدليل؟ يقول الدليل قال الله تعالى كذا، الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يقول من فسر هذه الآية؟ دليل يكون وفق كلام العلماء، فيقول الصحابة قال ابن عباس كذا وكذا، هو الإمام أحمد قال فيها كذا وكذا من العلماء المعتبرين. يقول السنة القرآن ثابت، السنة ننظر هل الحديث صحيح أم ضعيف، هل هذا الحديث مطلق يوجد له مقيد أو لا، وهكذا. والعلماء المذاهب الأربعة وغيرها من أهل السنة والجماعة متفقون على أصول الشريعة وعلى المعتقد، وهو معتقد واحد لا خلاف في ذلك في الاعتقاد، لا يوجد خلاف بين أهل العلم، إنما الخلاف في الفقه. والفقه عند بعض العلماء على قسمين: أكبر وأصغر. يريد بالأكبر فقه الاعتقاد، ويريد بالفقه الأصغر وهو يسمى بمثل الطهارة والصلاة والأحكام الشرعية، هذه بالفقه الأصغر. عليكم السلام ورحمة. وبعضهم يقول الأصول والفروع، الأصول الاعتقاد متفقون على الأصول، ويوجد خلاف في الفروع، يريد بالفروع ماذا؟ الأحكام من طهارة وصلاة، بعض الأحكام الفقهية. ولكن في الأصول في المعتقد لا يوجد خلاف، قال الإمام كذا وقال الإمام كذا، يوجد قولا واحدا فقط في الاعتقاد. فلذلك قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. والله تعالى يعني لما قال تمسك، التمسك في اللغة الأخذ بالشيء والاعتصام به، وهذا مأخوذ من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. شوف تمسك في أولها واعتصموا، ثم قال لعلكم تهتدون كما ذكر الشيخ هنا. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقوله حبل الله، تمسك بحبل الله، للعلماء فيه أقوال، وأكثرها عند المفسرين القرآن كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وهو مراد الناظم هنا لأنه ذكر السنة بعده، والناظم رحمه الله قال تمسك بحبل الله يخاطب السني بقوله له ليكون مرجعك دائما وأبدا كتاب الله مع تمسكك به، اتبع الهدى أي السنة، والهدى في الكتاب والسنة يطلق على أمرين، الهدى في الكتاب والسنة يطلق على أمرين، التوفيق الأول التوفيق والإلهام، الثاني الدلالة والبيان والإرشاد. التوفيق والإلهام، الثاني الدلالة والبيان والإرشاد. ومن خلال السياق يمكن معرفة المراد قوله إن قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا هداية ماذا؟ التوفيق بيد الله، كونك تأمر الإنسان بالصلاة بالطاعة هذه هداية ماذا؟ هذا دلالة وإرشاد ترشده، كونه يذهب إلى الطاعة ويترك المعصية هذا إيش؟ هذه هداية التوفيق، هذه لا يملكها إلا الله. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هداية ماذا؟ توفيق. وأما هداية الدلالة والإرشاد فأفضل من دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فمن سار على نهجه. قال تعالى يعني سيأتي معنا بيان ذلك، لذلك الإنسان يسأل الله تعالى ماذا؟ هدايته، هداية ماذا؟ توفيقه وإرشاده في كل ركعة، يقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. كل هذه الآيات في هداية ماذا؟ التوفيق. وليس لأحد غير الله تعالى وأنه يهدي الناس بالتوفيق، يعني بيد الله عز وجل وحده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستهدي ربه فيقول في دعاء اللهم إني أسألك الهدى والسداد، كما من حديث علي رضي الله عنه. وفي أحاديث أخرى ماذا؟ اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالذي يشرح الصدر ويوفقه ويهديه هو الله، ولذلك قال الله تعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهداية الدلالة والبيان النوع الثاني، قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ولو كان من باب هداية التوفيق لما استحب العمى على الهدى. قال تعالى: وهديناه النجدين. وهذه الهداية تكون كذلك للأنبياء والصالحين والعلماء. ومن ذلك قوله تعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا ثناء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من يدعو إلى الهداية البيان والإرشاد. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اتبع الهدى أي إلزم طريق الهدى والرشاد الذي بينه ودل عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خير هدي وأكمله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وخير الهدى هدى محمد. وفي رواية: وخير الهدي. والهدى الدلالة والإرشاد، والهدي الطريق. وهدي صلى الله عليه وسلم ما بينه للناس ودلهم عليه مما أوحى إليه ربه، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهديه صلى الله عليه وسلم هو خير الزاد ليوم المعاد، والوقوف بين يدي رب العباد. وحثه رحمه الله على التمسك بالسنة إبطال لقول الطائفة الضالة الذين يسمون بماذا؟ القرآنيين. يقول: ما عندنا القرآن ثابت والسنة قد غير فيها. لا، هو ماذا يقول؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى. فقول التمسك بالسنة فيه إثبات معتقد أهل السنة والجماعة، الأخذ من الأحاديث من مصادر الشريعة من السنة، والرد على من؟ على القرآنيين الذين يقولون: نحن لا نأخذ إلا بالقرآن. وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون. قال الله تعالى آمرا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالشطر الأول من البيت وهو قوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، فيه تحديد المصدر، فيه تحديد لمصدر التلقي وهو الكتاب والسنة. ولا تك بدعيا، وهو بهذا السياق يشير إلى أصل مهم، وهو أن من اتخذ يعني من تخلى عن حبل الله وتخلى عن السنة فهو آخذ بسبيل البدعة والضلال. فيقول: تمسك بالكتاب والسنة ولا تكن من أهل البدع، فإن أهل البدع ماذا؟ لا يتمسكون بالكتاب والسنة، ومصادرهم هو الأحلام والمنامات والعقول. لذلك أرشد في هذا البيت في إثبات هذا: لعلك تفلح. هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة واجتناب البدع. والفلاح أيها الإخوة كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. الفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. وقد قيل: لا كلمة في اللغة أجمع للخيرات من كلمة الفلاح. والفلاح لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والابتعاد عن البدع. ومن لم يتمسك بالكتاب والسنة وذهب إلى شيء من ذلك المصادر لم يفلح. ولذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وعندما ناظر الشافعي بشرا فتغلب عليه وخرج بشر قال الشافعي لا يفلح. وهذا المعنى دل عليه القرآن الكريم كما في أول سورة البقرة في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقوله لعلك لعل عند الناظم هنا ليست للترجي لأن من اعتصم بالكتاب والسنة ففلاحه متحقق إلا إن قصد فعل العبد بتحقيقه لهذا المقام بهذا الاعتصام. ثم قال رحمه الله تعالى مؤكدا لزوم الكتاب والسنة قال ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن فعل أمر من فعل دان يدين دينا هنا أمر قال ودن بكتاب الله والمعنى أقم دينك على الكتاب والسنة وآمن وأطع وامتثل ما جاء فيهما بتصديق الأخبار وفعل الأوامر وترك النواهي. والسنن التي أتت عن رسول الله السنن أيها الإخوة جمع سنة والمراد الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. فقوله أتت عن رسول الله هذا تقييد وإرشاد إلى أن السنن لا بد أن تصح حتى يؤخذ بها وتكون مقبولة. فإن صحت سواء بطريق التواتر أو الآحاد فهي حجة وعمدة في أمور الدين كلها العقيدة وغيرها. وقوله تنجو لم يذكر من أي شيء تنجو من ماذا ليعم النجاة من كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة. واضح أيها الإخوة قال تنجو ولم يذكر أي شيء لماذا ليعم النجاة من كل شيء دنيا والآخرة. وقوله هو تربح هذا زيادة على النجاة فالنجاة رأس المال وفوقه أرباح متعددة بحسب قوة اعتصام المرء بالكتاب والسنة أرباح دنيوية وأرباح أخروية. قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى هذه الآية تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. في هذه الأبيات دلالة على التمسك بمصادر الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى أصحابه ماذا قال لهم؟ عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فغالبا إذا ذكر التمسك بالقرآن أو السنة وهو كافي التمسك لكن يزيد عليه بذكر الحذر من البدع والتحذير من البدع. واضح؟ فإذا أمر الإنسان بالتمسك بالكتاب والسنة وبالأدلة ينهى عن ماذا؟ عن البدع وخطورة البدع ويبين ذلك. لا يكفي التمسك بالكتاب والسنة، لا بد أن يحذر من ضد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تمسكوا بها، شيء أراد أن يفتلت منك، ماذا تصنع؟ تستخدم كل الوسائل للقبض عليه حتى تقبضه بأسنانك، بل بآخر أسنانك حتى لا ينفلت هذا الخيط. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالكتاب والسنة وبسنته، وعضوا عليها بالنواجذ أي بآخر الأسنان، ثم بعد لما أمر بالتمسك بهما حذر من ماذا؟ من البدع. إياكم ومحدثات الأمور. وفي كل خطبة كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أنه يقول إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.